فظهرها مقر للإنسان في حال الحياة، وبطنها مقر للإنسان في حال الوفاة. وهذا ما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام عند رجوعه من صفين، فلما وصل إلى ظهر الكوفة أشار إلى مقبرة هناك فقال: هذه كفاف الأموات، أي مقر الأموات. ثم نظر إلى منازل الكوفة فقال: هذه كفاف الأحياء. ثم تلا قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. طبعا من هذا البيان يعرف أن الأرض مقر الإنسان وهي محور أعماله. بالإضافة إلى هذين، فالأرض أيضا هي أصل نشوذ الإنسان. لذلك أشار المولى جل وعلا بقوله في سورة طه في الآية 55: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. قد يتصور المرء أن في صدر هذه الآية معنى الجنسية، منها خلقناكم، لم نخلق نحن من التراب، إنما خلقنا حينئذ من النطف الآتية من الآباء والأمهات. إلا أن هذا التوهم أيضا ليس في محله، لأنه بالنسبة لآدم وحواء كان خلق جسدهم من الأرض حقيقة، من نفس طين الأرض. وأما بالنسبة لذريتهما لبني الإنسان، فهما وإن كانا من مني السابقين، إلا أن هذا المني هو نتاج الغذاء الذي تغذى به السابقون، وهذا الغذاء كله حينئذ من الأرض، إما أنه مما تنبته الأرض إذا كان الطعام نباتيا، أو أن يكون هذا الغذاء مما تقوت على نبات الأرض إذا كان هذا الغذاء إنسانيا حيوانيا. وهنا مقدرة الله جل وعلا من أن الأصل لكل من البشر يعود إلى الأرض، إلا أنه طارة يعود إليه مباشرة كآدم وحواء، أو يعود إليه بالواسطة بالنسبة لأبنائهم، وإن كان أصلهم المباشر من المني، إلا أن هذا المني هو نتاج الغذاء الإنساني الآتي من الأرض، وعليه فيصدق أن الأرض هي أصل خلقة بني آدم أجمعين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة. طبعا من باب الفائدة سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سأله شخص: يا ابن عمي خير خلق الله، ما معنى السجدة الأولى؟ فقال عليه السلام تأويله: اللهم إنك منها خلقتني، يعني من الأرض، ورفع رأسك معناه ومنها أخرجتها، والسجدة الثانية معناها وإليها تعيدنا، ورفع رأسك من الثانية معناه ومنها تخرجنا طارة أخرى. هذا الخبر موجود في البحار في الجزء 85 صفحة 102. طبعا مما لا شك فيه أن الأرض لها أحكام في الفقه، ولها حينئذ كثير من الأحكام، إلا أن المهم من هذه الأحكام أن الله جل جلاله جعلها طاهرة، وإن كان الأصل في كل شيء أن يكون طاهر، إلا أنه نص على طهارة الأرض، وجعلها أيضا مطهرة، جعلها مطهرة من الخبث الآتي من المشي عليها، فبالمشي عليها أيضا يطهر باطن القدم، وجعلها مطهرة من الحدث، لأن عند فقد الماء التيمم أحد الطهورين، والتيمم إنما يكون بصعيد الأرض أو بوجه الأرض. جعلها أيضا مكان السجود. ولذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت أيضا من جملة الأحكام وهو محل الشاهد، جعلت الأرض هي مكان الدفن، فيتعين على المسلمين أن تدفن أجساد أمواتهم في الأرض. لا بد حينئذ من مواراة الأجساد في الأرض على نحو التخصيص. طبعا المتأمل من ناحية الأحكام الشرعية المتعلقة بجسد الميت والأحكام التي تنص عليها بقية الشرائع المنحرفة أو التي تمارس على جسد الميت تبعا للعادات الموجودة عند غير المسلمين، يجد البون الشاسع بين ما قررته الشريعة تجاه جسد الإنسان وما قرر أو فعل ويفعل بجسد الميت عند الآخر. تجد أن الشريعة تدور حينئذ كل الأحكام التي تتعلق بجسد الميت تدور على احترام هذا الجسد وعلى تقديسه وعلى تكريمه وجعله أمرا مهما عند الإنسان من جهة ومهما عند الله من جهة. مثلا بك واحد إذا بدك تنظر إلى الشرائع الملية عند اليهود بدفن في الأرض مثلنا مثلهم مما لا شك فيه. وسابقا أنا قلت إن كل ما اتفق عليه السيرة العقلائية يستكشف أن هذا الاتفاق لم يكن ناتج لأمر من ذاته، وإنما يكون ناتج حينئذ بتعليم الإلهي. مثلا اتفاق كل العقلاء على لابدية وجود لغة بينهم يتفهمون ويفهمون معاني بعضهم البعض من خلاله مهما كان، هذا يكشف على أن أصل اللغة بتعليم الإلهي. كذلك رجوع الإنسان إلى مسكن يأويه من الحر والبرد أو اتخاذه حينئذ اللباس لستر العورة ودفع الحر والبرد والأذى، أو التناول حينئذ أصل الطعام أو اتخاذ الزوجة، كلها أمور مما اتفقت عليها كل الأمم العقلائية بما هم عقلاء. هذا كشف على أنه ما صدر الأمر منهم بما هم بتحريف العقل، إنما إذا كشف على أن المولى جل وعلا عندما أسس المجتمع الإنساني علم الإنسان ليفعل هذه. طبعا نحن نعرف من النص القرآني أن أصل الدفن في التراب إنما هو بتعليم من قبل الله جل وعلا، بدليل أن قابيل، وهذا ذكرناه سابقا بالتفصيل، أن قابيل لما قتل أخاه تحير بما يفعل بجسده، حمله ودار به 3 أيام كما ورد في الخبر، لم يبلغ حيلة في ستر سوءة أخيه إلى أن بعث الله غرابين فقتل أحدهما الآخر، وقام الغراب القاتل بحث أو حفر لأخيه حفرة ووضعه حينئذ فيها، وكان هذا من باب التعليم لابن آدم القاتل حتى يعرف كيف يوالي سوءة أخيه. فمن هنا هذا الحكم الموجود عند اليهود يستكشف أنه ما زال حكما إلهيا لم تطالوا بيد التحريف. طبعا عند النصارى ما بيدفنوا في الأرض، يمكن انه بعض منهم بيدفن في الارض مش ما بيعرف، بس الاساس عندهم انه يوضع في غرف مدفن او يوضع في الغرف المدفن. هذا كاشف على ان هذا الامر لم يكن تبعا للاحكام الشرعيه التي أتى بها عيسى، خصوصا أن عيسى قال ما أتيت لأنقض الناموس الأكبر والأعظم، وإنما أتيت لأكمله. فإذا كان أتى ليكمل الناموس الذي هو التوراة، فإذا لم يأتي بتشريع مختص به، وإنما هو كان معتمد على التشريع من التوراتيه. عند غير الملايين إن البعض هو بحر الجسد وحولوها إلى رمان وتبوع في أنهار، بالواقع هو الحرق هو نوع من التمثيل الجسم، لأن الحرق هو الهلة. إذا أنت بدك تحرق شيء حي يعتبر حينئذ إنه اعتداء عليه، مش من ناحية إنه هو بيتألم، مع غض البصر عن تألمه. لو حرقت له طرف شعراته، وقبل ما يوصل النار إلى أصل الشعرة حتى تتقنه أنا اطفيتها، فإذا ما وجدت له ألم، بس مع ذلك يعتبر أنه اعتداء عليه. هذا من بالإضافة إلى أن الحرق إذا بدك تجي مثلا تحرق اسم الله الأعظم أو الأسماء الحسنى بشكل عام التي يجب احترامها، ما بيجوز لك حينئذ حرقها لما فيها حينئذ من عدم الاحترام، يقول يجب رفعها في مكان حتى لا تنالها نجاسه، او يجب وضعها في ماء جاري او في البحر او دفنها. فان تعذر ودار الامر بين تنجيسها وحرقها فحرقها، فالحرق يكون في مقام الدوران بينها وبين حينئذ التنجيس، والى نفس الحرق بما هو حرق إن لم يكن فيه إهانة للميت ولم يكن فيه تمثيل للميت، فعلى الأقل ليس فيه احترام. يقول محل الشاهد إن هذا الفعل حينئذ لم يكن فيه احترام لبدن الميت، بخلاف ما عند الشريعة إنه لما أوجبت وضع الجسد في التراب حينئذ احترمته. لما؟ لأنه أولا أرجعته إلى أصله. ومن هنا بتشوف إنه في تطابق في صورة النظرة الإسلامية، إنه الأحكام الفقهية الآتية في الفروع لم تكن تتنافى مع المفاهيم التي أتت بها الشريعة، القائل بعضها من أن الإنسان أصله من تراب. لما بترجع أنت إلى التراب حينئذ ما بتكون قد تنافى الحكم الشرعي الفرعي مع المفهوم الذي على ضوئه. بين وهناك الكثير من الآيات الدالة على أن أصل الإنسان حينئذ. هذا بالإضافة أن الشرع لم يكتفي بأن يجعل من أحكام الميت هو عملية الدفن فقط، بل ما قبل الدفن هناك حينئذ الأحكام. طبعا خلاصة هذه الأحكام وإن كان بعضها معروفا لأنه بعض الآخر إما مكسور عنها أو أنه لا يدرك ثوابها أو أنه يتهاون حينئذ بها، فإذا تكلمنا عنها على نحو الإجمالي بإشارة إلى ما ورد في ثوابها حتى يكون هناك مدعاة للناس حتى للاعتناء بها، خصوصا مثل ما عم نشوف أنه بلا عصر عم تميل الناس إلى عدم الاعتناء بأحكام تجهيز الميت، بل يمكن بتلاقي في بعض القرى أنه عم يستأجروا جماعة من العمال حتى يقومون بأحكام تجهيز. على نحو الخلاصة، الأحكام المتعلقة بالإنسان إما حكم يتعلق بالمحتضر، وقلنا بالمحتضر لأنه ابتدأت علامات الموت تظهر عليه، أو حكم يتعلق بالميت ولكن طبعا من ناحية الجسد مش من ناحية الروح. الأحكام المتعلقة حينئذ بالمحتضر هي على قسمين: قسم يتعلق بشخص المحتضر عليه هو أن يقوم به، وقسم متعلق بالغير على الغير أن يمارسها تجاه المحتضر. أما قسم متعلق بالمحتضر طبعا أشرنا إلى بعضها، أهمها أمور: الأول التوبة، وإن كان وجوب التوبة لا يختص بالمحتضر بقوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا كما في سورة التحريم الآية 2، وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قالش أيها المحتضرون لعلكم تفلحون، فالآيتان تدلان على وجوب التوبة مطلقا.
لكن الفقهاء بخص وجوب التوبة على المحتضر لتضيق وقت ماشي لا إذا أنت عندك ذنوب فما قبل الاحتضار فيك أن تتأخر توبة ساعة أو ساعتين، وإن كان بهذا التأخير عن تستقل إثم وهو تسويف التوبة، إلا أن هذا المحتضر معاش عنده وقت حتى يأخر، معاش عنده وقت حتى يسوف، لذلك يخص المحتضر بحكم وجود التوبة. الأمر الثاني يجب على المريض عند مرور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ورد الودائع والأمانات. طبعا الحقوق الموجودة في الثلة يعني ذمتك مسؤول، كنت ملك المال من ناحية الدين، أو بخلاف الوديعة والأمانات المال بعده بعينه موجود مش ذمتك، ذمتك مش مشغولة بعين المال، ذمتك مشغولة بالرد، برد مال الغير من مال ذمتك. الفرق بين حق الناس المالي والوديعة والأمانات ورد الودائع والأمانات مع الإمكان، وإذا ما عنده إمكان فيجب عليه الوصية بها، كل ذلك من باب وجوب رد حق الغير لأهله. الأمر الثالث وجوب الوصية عليه بالواجبات العبادية كالصلاة والصوم والحج، والواجبات المالية الإلهية لأن البشرية هناك الإلهية كالخمس والزكاة والكفارات، بس كل متوقف إذا كان عنده مال، أما إذا ما عندهش مال ما له معنى الوصية، من عم توصي؟ إذا كان عنده مال واحد أو احتمل وجود متدافع فتجب الوصية، أما إذا لا عنده مال ولا يحتمل وجود متدافع فلا تجب عليه الوصية، لأن الوصية ما تكون عبث بتكون له، وتبقى ذمته مجهولة ويعاقب على ما اشتغلت عليه ذمته، إلا في مريضين فقط وهي الصلاة والصوم، وإن لم يكن عنده مال فإن كان عنده ولد أكبر باعتبار أنه له الحبوة هذا الولد الأكبر، والحبوة هي ما اختص به الإنسان قبل الموت مثل الخاتم والمصحف والسيف والعصا والسجين، أو يعطى للولد الأكبر من أصل التلك، فتبالي هذه الحبة يحمل الولد مفات الميت مفات المورد من صلاة وصوم، مش على نحو التعمد إلى عقول المشهور، وإن كان مثلا مثل يقول لا بعمنا، بس على قول المشهور ما فاته لعذر، كان يصلي وصوم وبين بكره الصلاة والصوم، أو المتضيق الوقت هل هلا بدي صوم أو صلي ورجع حينئذ أمارات الموت، فهنا يجب عليه أن يوصي بما عليه من الصلاة والصوم على ولده الأكبر، فيجب عليه الإتيان بما وصى وإن لم يكن عنده مال في اقتدار الحبل، أما إن واحد كان سكير شرير أعيد أمار ومقاه وضاراته 70-80 سنة تاني إخر الشيء يقول يحمل جده 60-70 سنة طوى ويقول ما هذا الوجه بلان قبل الحبوي يقول يا ما عشكو ذا سايف حتى الخروط مقلت وعلى فرض وجود ما يلاش نور كثير يعني وما حدا بيعين مكان في البيت للصلاة وسجيد للصلاة فنقول إنه هو الحبو تستاهل 70 سنة صلاة وصلاة ونحو ذلك فقال المشهور الملاء ما فاته لعذر من صلاة وصوم فيجب عليه أن يوصي حينئذ أما القسم المتعلق بالغير بالنسبة حال الاحتضار فأمور الأول توجيه المحتضر نحو الطفل لأن المحتضر قد لا يلتفت لحالة الحلق لحالة المرض لحالة الضعف لحالة الغشيان لحالة سكرة الموت عليه فيجب على من حوله أن يحولوه أن يوجهوه نحو الطفل إلنا بأن ينام على ظهره ويجعل باطن قدميه نحو القبلة بحيث لو جلس لاستقبل القبلة فيه بوجهه. الأمر الثاني استحباب نقله إلى مصلاه وهو غير المصلى ما كان قد أعده للصلاة فيه إذا عامل مكان بالبيت مخصوص يصلي فيه أو للصلاة عليه إذا كان عنده سجل يصلي عليه
بيجيبوله هي غض لمو عليها أو ما كان قد عده للصلاة فيه أو عليه. طبعا هذا مختص بمن اشتد عليه الناس. ففي خبر سراغة إذا اشتد عليه الناس فضعف في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. الأمر الثالث استحباب ترتيب الشهادتين حال الاعتبار والإقرار دائما عليه السلام. الأمر الرابع استحباب تلقينه كلمات الفرج وهي لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في الخبر من قالها حال الاحتضار استنقذه الله من النار. يستحب تلقينه لا اله الا الله. ففي الخبر من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. الامر السادس يستحب قراءه القران عنده وذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستحب قراءة سورة ياسين والصفات وقراءة الصفات بالأخير بالخصوص تعجل خروج روحي إذا كان عنده ناس مش عم تطلع روحه فيستحب حينئذ قراءة الصفات. وإلا قبل شيء جلستني قريتي وقراءة آية الكرسي وآيتين بعد وآية السكرة وهي إن ربكم الله الذي خلق السماوات في سورة الأعراف 53 إلى آخرها وثلاث آيات من سورة البقرة وهي لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة. وأيضا يستحب قراءة سورة الأحزاب. الأمر السابع يستحب إشعال المصباح عنده ليلا مش إنه يكون محتضر على عقل وخصوصا إذا توفي إذا فارق روحه البدن يستحب الإخراج في البيت الذي هو فيه. بعدما يتوفى طبعا باعتبار أنه ما زال هو يعني غير بارد لم آثار النزع لم تفارقه لأنه بعده سخن جعل بقية الأحكام تتعلق بالمفقود وكأنه بعده في شيء من آثار الحياة. لما قال الثاني يستحب تغميض عينيه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره ولعدم دخول الهوام فيه مثل التراب ونحو ذلك. التاسع تطبيق فيه تمه لنفس السبب في تغميض عينيه. العاشر شد رجلين يرطون عصابي النهايه عصابي يرطوها براسه حتى لما اللحيان تتراقى شد لحييه بعصابة لئلا تسترخي. حادي عشر تمد يداه إلى جنبيه وكذا ساقاه ليكون أقوى للغسل وأسهل للدرج في الكفن. الثاني عشر تغطيته بالثوب للخبر أو نورات في خبر ولما فيه من الستر والصيانة. أيضا الثالث عشر تعجيل تجهيزه مش انه بس تغسل وتحطه وتنتظر يوم الأحد يوم الجمعة ومنقبلش إلا لبعض الظهر وليش بقى البيرون وليش الرجل الفلين. بلا خلاف فيه ففي الخبر كرامة الميت تعجيله في النبوي لألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح يعني يدف نهار طول الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به ليلا ولن تدف نفسك ولا تنتظر بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم. هذا الأمر مستحب بلا خلاف فيه إلا مع الاشتباه انه تشتري انه مات او لا، ممكن مصعوب او ممكن غريب او ممكن معلومه لا، فيؤجل على نحو الوجوب ثلاثه ايام حتى يتيقن موته. اذا تيقنت موته قبل مضي ثلاثه ايام كذلك وتتعجل بتشخيصه. الامر الرابع عشر، يستحب اعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته. الخامس عشر، يكره حضور الجنوب والحائط عند المحتضر لتلبي الملائكة بهما، يكره وضع الحديد على بطنه، يكره لمس المحتضر حال النسك، يكره إبقاؤه لوحده. ففي الخبر فإن الشيطان يعبث في جوفه، فمكروه أن تترك ميت يغرس إلى وحده، لا بد أن يكون عنده في نجد أحد. في الواقع هذا ما يتعلق في أحكام المحتضر، إما أحكام من نفسه على نفسه أو من الغير على نفسه. أما أحكام الميت، وطبعا عم نتكلم بالأحكام التي تتعلق ببدنه، أما بروحه سيأتي البحث فيه في مقام آخر. أحكام الميت تنقسم عندهم إلى قسمين، قسم يتعلق ببدنه وقسم يتعلق بأهله، عفوا إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعلق ببدنه وقسم يتعلق بأهله وقسم يتعلق بقبره. أما من ناحية البدن طبعا واضح انه ما ننغسل ونكفن ونحنط ونحول على وجهه، لكن فيجب تغسيله ولو كان سقطا، ولو كان سقطا يعني ولو كان جنين، بس اذا تم له اربعه اشهر. دون الاربعه اشهر ولو بيوم يلف بالفرقه ويدفن من دون غسل، من دون تخميم، من دون صلاه. بس يتم منه اربعه اشهر بدك تشجع ليه احكام المكلف. وايضا يغسل بثلاثه اغسال، غسل بماء مخلوط بقليل من السدر، شويه كم مرة سدر فيه ويغسل، غسل بماء مخلوط بقليل من الكافور، غسل بماء قراح، قراح الخالص مش الخالص حتى من التراب او من الفلس او من الملح، خالص من هذين يعني من السدر والكفر. طبعا تغسيل الميت ما بيصحش التميسي، وين افضل وقت؟ لا يجوز الا ان يكون ترتيبيا، الراس مع الرقبه ثم الايمن بتمامه مع العور ثم الايسر بتمامه مع العور. الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يحمل، بل يدفن بدمائه وثيابه مع المصوى عليه المكتشف، بما باعتبار انه في امور مش واضحه عند البعض، لا باس حينئذ بذكره. اولى الناس بتغسيله، بل وكل احكام الميت اولى الناس اولاهم بميراثه، ميراث على طبقات كريت، الاولاد والابوان طبقه اولى، الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوان والعمات والخالات والأولاد. إذا اجتمع الطبقات الثلاثة الإرث بكل الطبقة الأولى، كذلك الميت أحكامه تكون للطبقة الأولى. ما في يتدخل الإخوة مع وجود الأولاد والآباء. يتدخل الإخوة إذا اجتمعوا إذا انحصروا مع الأعمام والأخوان. فأولى الناس بتغسيله وكذا بقية الأحكام أولاهم بميراثه. بما أن اتحد الوارد إن كان واحد اختص بالوارد، وإن تعدد الوارد في الطبقة الأولى كان في أخو متعدد، كان في أولاد متعدد، فالذكر أولى من الأنثى والمكلف أولى من غير المكلف والأب أولى من الابن بالطبقة الأولى. لو اجتمع البي والابن مضار على رأي البي مش مضار على رأي الابن. كذلك الأجداد والإخوة مضار على رأي الشد، مش المطار على رأس الإفريق إلا إلى بالتفق. ويشترك في تفسيره طبعا المماثل في الرجولي والأنوثي إلا في الزوجين إلى الحكم البول يسأل عنه. بالنسبة للزوجين لما بتموت الزوج ما تحرم على زوجها مثل ما هو لا يحرم عليه إلا نكاحها فقط وهي مرض وهو أهل الناس بها حتى من أبيها وأخيها وإبنها وجدها وكل ورثة أولى الناس بالزوج الزوج. بالنسبة للزوج هو أولى من جميع الأقارب فالزوج في مثلة وهو الأول في كحفنة في حمطة محل نبته في حد الدفن وين بيبقى يجوز تفسير الرجل للبنت مع انه فيش مماثل اذا كانت دون الثلاث سنون وان كانت مجرد مكشوفة كالعرض وكذا بيجوز تفسير المرأة للصبي دون ثلاث سنين وان كان من دون ستر بين الراس والنصف. ايضا من جملة الاحكام انه الميت بس يموت بضلوا بها الطريقة اللي مات فيها والمبثل بها الحالة بحالة التوجه الى الطب يعني جرال باتجاه الطب الاثنين مع بعضه يعني انت لو اعدته بكون وشه نحو الطب بضلوا حتى تخلص الرجل بس تخلص الرجل بكتبه بس تحط له اذا كنت في البلاد الشمالية راسه للمغرب والشمال الى المشرق بطرق الى حين التفكير الا فقط في حاله التشريع يحمل من قبل راسه ممكن يكون الجنبين الشمال فالتحفيظ نحو الشمال مش اشكال بس كل ما وضعته على الارض بدكتوه مع الراس الى المغرب وشمال نحو المشرق بس يتم غسله قبل غسله وضعه على نحو الوجوب بتكون ميكرومتر محتضر راسه الى كم نحن بالبلاد الشماليه يكون راسه الشمال وجبال نحو الجنوب بس يتم غسله بجنب وراسه الى المغرب وجبال الى المشرق الا في حالة تشنيع ممكن انه يكون راسه نحو الشمال انه يبدا يشيع من قبل راسه مش من قبل الشمال. ايضا يستحب تنشيفه وان كان هذا امر ما حدا انه كمان لازم يستحب تنشيفه حتى ما يبين الكفن وايضا ارسال ماء الغسل في غير الكثيف في غير المكان المعد الغائط انما تعمل له فتره مخصوصه فيه او على الاقل انه ما يكون ماء غسل الميت رايح الى المكان المعد للبول والغائط ويكره ركوبه من قبل الغاسل يحطه برجليه هو عم يغسله هو عم يقلبه حطه برجليه مفهوم وايضا يكره اقعاده ان يقعده اما انه بغسلوا راسه ورقبته ورجليه وبيقلبه مباشره على الجنب الايسر في الغسول اليمين ثم بيقلبوا على الايمن بغسلوا شماله ويقعد يقلب ويستحب ترك تقليم اظافر خاصه للنساء اللي بيعملوها يقلبون اظافرهم ويشتموا شعراتهم او كل المفروض يستحب ترك تقليم اظافر وترك ترجيل شعر وعلى فرض انه قلب له اظافره او رجل له شعره نشط له شعره فخرج شيء من الشعرات او الاظفار فيجب على نحو الوجوب وضعها مع الميت في الكفن ما بيجوز حين التفاضل. هذا من ناحية حينئذ التغسيل اما من ناحية التكفين فتكفينه بثلاثة اثواب مئزر يستر ما بين السرة إلى الركب خرقة لطيفه في ثلاثة وقميص خرقتين بتلفه من المنكب منها من المنكبين إلى نصف الصدر ولأولى تكون إلى القدم التالتة إزار تستر به جميع بدنه مع الزينة تغطي من فوق من تحت هذا في الفرقين مش هالعقد ولا هالغبز حتى يكون برضه مسيبه على التلفزيون او على التلفزيون. بما يستحب زياده الحبره انه بالوجه كتفه يستحب زياده الحبره على الكريت والعمامه للرجل يستحب ان يعمم وان كان الرجل مش رجل دين يستحب انه يتعمم وعلى القناع للمرأة إن تلبسها شيء إنه تجيب لها خردة تسوي لها شعر من وراء ووشها ما تخليه يبين إلا فقط مقدار الواشب من الوجه بمقدار الغسل هي يسموه حينئذ القناع. وأيضا يستحب أمر تاني ولا مش عم يعملوه زيادة الخيف هو يكتب نص بعرض نص ذراع المخيفي من وسطه تنبت فيها وسط الخيف من طرفه أحد الطرفين تنبت فيها وسط ثم يدخلها بين فخذين بين فخذي الميت ويضم بها عورته عورة الميت الطرف الثاني بترجع بتطلعه الى نفس حينئذ جنب الاخر لما تربطه على الوسط طولت منها وبتطلعها من وراء او طولت من وراء بتطلعها منها من وراء من وراء الرأس ثم يدخلها في الشداد الذي في وسطه ثم بتضمله جراي فيلف حقري وفخذي بما بقي من اللفافة لفا شديدا بظل يفل على حقوى الإسلام قديش هو طولها هلا بظل طرفها آخر طرفها يضعها يضع الطرف تحت الجزء الذي انتهى عنده اللف والوسط اللف بتحط طرفها حديد تحت الجزء يستحب أن يكون الكفل من القطن يستحب أن يكون أبيض يستحب كتابة الشهادتين عليه باسم الميت أن فلان فلان يشهد أن لا إله إلا الله الذي ما فعله الإمام الصادق بابنه إسماعيل كتب إسماعيل يشهد الله على بعض خاصة بفهم سر فهم كثيرة فأمر أن يكتب إسماعيل يشهد الله الإمام الصادق قال إسماعيل أنه ابنه اسمه إسماعيل بس أنه ابنك أو ابني أو أي ولد كمان يقول إسماعيل يشهد الله لا أنه اسم الميت تكتب أن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة الأسرية وهو تطلع الوسوسة بقول لك مولانا وإلا بعضهم فعلا عم يتوسوس فيها وما عم ميلي يكتسب الثواب بالتربة الأسرية بقول لك مولانا إحنا قلنا إحنا لما يتوب له أسماء الجبالي على كفا وبالتربة الأسرية ما اسم الجبالي حرام تنجس والتربة الأسرية حرام تنجس ما إذا بعد مدة راح ينفجر ويتنجس الكفن فكيف نحن ما ننجس عشان هيك عم يحتاطوا الاحتياط من باب الوسوسه طبعا ولله الحمد ما عم يكتب انه في الخبر ورد العليمي في المنتهى مره ذكرت العليمي في المنتهى كتاب فوق استدلال انه امراه اجرد جسمها لصبتها الارض تسموها مرتين لصبتها الارض مرتين لصبتها الارض راى الفقهاء العام ما حدا راح عند الإمام الصادق قال لي جيبوا لي إما إجت إما قال لها شو كنت تعمل؟ قالت ممكن تتدني قال من جهة ولد إن سنكين تتموت تتحروا حتى لي تخفي أثر فقال الإمام إنه ضعوا معها شيء من تربة جدي أبي عبد الله الحسن لما وضعوا معها شيء من التربة قبلتها الأرض شو كان يسكر عليها فالتربة إلى فين إلى شيء بتفيد الميت بما يحل الوسوسة ما عندناش من الإشكال أنت معني لعدم التنجيس ما قبل دفن بس هلا بعد دفن شو بصير لا من أنا تبغى راح ينفجر ما في بعض الموتى بغير محفوظين يعني من داوم على الجمعة 40 يوم أسبوعا لا يبلى جسد معصومين ما بيبلى جسدهم الشهداء ما بيبلى جسدهم في ناس كثير ما بيبلى جسدهم رح يجي بحث في مفصلة من هذا في مفصلة رح يبلى جسد يمجي من جهة ثانية على طرف بده يبلى جسد وينفجر انت من جيسي معنى فيها لما يكون تحت تكليفك لما بصير له الأرض خلص من تكليفك انتهى بيبقى انه بيقول عليك مين قالك انه انت معني حتى انه في داخل القبر تمنع النجس عن اسمه لأربع تحت والمع الجسد إذا اتكلاتي خوفاكا وإذا تحطى فأن تكتب بي وكذا أن يكتب دعاء الجوشن الصغير وكذا دعاء الجوشن الكبير الأمر الثالث الحنوط. الحنوط هو إمساس المساجد السبعة بشيء من الحنوط، إمساس وضع شيء من الحنوط على مساجد السبعة، على جبهة على يدي محل النسو، على رأس الركبتين، على رأس الإبهامية الإسلامية. هذا يستحب زيادة من تضع الشيء على الألف، لأن الألف مما يستحب السجود به من باب الإرغام، وشيء على صدره، لكن مستحب الواجب أن تضع، أن تمس المساجد السبعة بشيء من الحنوط. يكره وضع الحنوط في العينين وفي المفكات. أيضا يستحب وضع جريدتين لما أنت عم تثنو. الجريدتان هي السحفة، سحفة النفس. سميت جريدة لأنها تجرب من خوصها، من خوصها، لأن يعني الشعبات اللي فيها بيحملوا هذا الذراع من هلا قيسوا بيطلع شبه بقدر ذراع. يستحب انك تجيب جريدتين خضراوتين من النبت تطلع شبه بقدر ذراع. يستحب انك تجيب جريدتين خضراوتين من النبت ان لم يكن فمن الصدر، إن لم يكن فمن الصفصاف، إن لم يكن فمن الرمان، إن لم يكن فمن أي شجر غطي. توضع واحدة عند الطرق، اتركوا بالضبط، توضع بجهة اليمين بين البدن والقميص، لأن المئذر تحت، يوضع القميص تحت، يوضع بين على البشرة بين البدن والقميص. والثاني توضع على الطرق الشمال بين القميص والإزار. ففي الخبر إذا بتحطوه إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان ربطان وأنها تنفع المؤمن والكافر. يعني حتى الكافر يرتفع عنه العذاب القبر. في خبر الثاني لا، يتجافى عنه الحساب والعذاب، مش بس العذاب، حتى الحساب لا يحاسب. مش انه يحاسب يوم القيامة او يحاسب حساب القبر. تتجافى عنه الحساب يتجافى عنه الحساب والعذاب ما دام العود رطبا تتم في القبر. انما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويعود القوم. وإنما جعل في السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما. وأنت بجفوف الأمر الرابع الصلاة عليه. كذلك يكتب يستحب أن يكتب عليه ما يكتب على الكفن من الشهادتين وأسماء الأئمة كذلك. لكن المدار في أصل وضعه الصلاة عليه الصلاة طيب على من بلغ ست سنين بالسنين القمرية، دون الست لا تجب صلاة، مثل ما الغسل لا يجب إلا على من اكتمل أربعة أشهر وهو جنين، الصلاة لا تجب إلا على من بلغ ست سنين فصاعد. وطبعا الصلاة قلنا أنه لما بيكون رأسه إلى المغرب وأنت مستقبل القبلة فيجب يكون هو قدامك فيجعل رأسه على يمين المصلي المستقبل. صلاة الميت كمان مش هاللغز، صلاة الميت خمس تكبيرات مع أربع قنوتات، كل واحد منا بنوى أن يصلي على هذا الميت قربة الله تعالى وبكبر. بالأول أن يتشهد الشهادتين، يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكبر قل اللهم صل على محمد وآل محمد، تاني الصلاة على محمد وآل محمد، ثم بكبر، ثم دعوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم بكبر، صاروا اربع تكبيرات كبروا تاني، ثم دعوا اللهم اغفر لي هذا، ثم بكبر انتهت الصلاه. كل شيء تدعنا مستحق، كل شيء يطلع عند الشيخ وعندي انا نزيجي عن هم هو امر مستحب على صلاه المسجد. هل ادي صلاه المسجد؟ ايضا يستحب ان يقال قبل الصلاه ثلاث مرات الصلاه فانها بمنزله القبله. يستحب ان يكون المصلي على طهاره، ان يكون منزوعا للخف، ان يكون منزوعا للحذاء، الا انه بجسره الصلي عليه، وان كنت شنو وان كنت الحذاء وان كنت في الثوب نجس او متنجس كله بجوز. لا، لانه حقيقه الصلاه الميت مش صلاه، لانه لو كانت صلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، وقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذه ليش فيها لا الطهور ولا فاتحة الكتاب، فيستكشف أنه هذه بحقيقة دعاء، دعاء. يستحب رفع اليدين بالتكبيرات، يستحب أن تكون فيها إقامة، وخاصة إذا شهدوا أربعين مؤمن اللهم إنا لا نعلم منكم إلا خيرا، فيأتي الكلام من الجديد أن يعيد طول حسابه إلى يوم إلى حتى في يوم القيامة لا يفتح له حساب، لأنه لو يفتح له حساب يصبح أربعين مؤمن شهدوا له بصدق، مش أنه يكون والله بمداراة وتقي ونحو ذلك. فكرامة الأربعين مؤمن يقولوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، فلا يطوى عنه الحساب ولا يحاسب لا في البرزخ ولا في يوم. فيستحب الإشهار للإمام والإسرار للمأمون، وطبعا أن يصلى على المواضع المعدة لصلاة المجد، وتكره الصلاة المجد في المساجد. ببلدنا العناوين أكيد، مثلا في بلدنا بالخصوص، لو كان واحد بدأ عند المسجد عندنا احنا بالأرض، لو كان واحد بالشارقة، بيوصل عند جبيني قبل، لابد يطلعوا على المسجد، لأنه حايف يعني مش لايق. المنقصة لإله إذا ما طلعوش وصور صور إما ببيعة المسجد أو حول المسجد، لا لأنه هذا السيرة هيك. مع إنه أي في أي مكان حينئذ يصح الصلاة الميت، طبعا يستحق في المواضع المعدة لصلاة الميت. كل بلد عنده مكان معد لصلاة الميت، هذا هو محل الاستحباب، مش محل الاستحباب تجيبه على السيحة أو تجيبه بالقرب من سيحة المسجد حتى حينئذ. الأمر الخامس المتعلق بالميت الدفن في الأرض. يكفي الدفن تحفر حفرة أنت وليه التراب على نحو يؤمن على جثته من السباع، ويؤمن على أنه ما تخرج ريحة من هذه الجثة إلى الوجه. بس يستحب أنك تحط له لحد بديت الحفرة، أنه تحط له بديت اللحد، يعني تعمل حفرة وتعمل حفرة في جوفلة بصورة الحفرتين، حفرة فوقانية أوسع من الحفرة التانية، ويوضع في الحفرة الأضيق يسمون اللحد. يستحب اللحد على نحو الوجوب في بلادنا، لازم يكون راسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق، نايم على ظهره بس ميل وشه شوي نحو القبلة، ميل وشه نحو القبلة. يستحب أن يوضع ضلع حاله من البيت ماشي، كل ما ورد يستحب أن يوضع قبل القبر بثلاثة أذرع من الحط الخمسة، ثم ينقل في ثلاث دفعات، يعني على كل ذراع تشيله وتحطه على رأس الذراع، مش مثل هلا قبل الجبين بشي كيلو متر من أسلوب إنه قال ريحه. هو يستحب ما قبل القبر بثلاثة أذرع. إلنا الثلاثة بعدنا عملوه شيء بثلاثة أذرع، ثم ينقل في ثلاث دفعات حتى يتهيأ حتى يتأهب للقبر كما ورد في الميت، وبيكون وإنزاله في الثلث وحده، وأن تنزله ويكون راسه أسبق وصفته برأسه، وتنزله من ناحية أسفل القبر من ناحية رجلي الميت، لأنه أسفل القبر من ناحية رجلي الميت هو باب القبر، هو الباب. إلا المرأة فهي هذه كله مش ورثي. التشيع يحمل وظلوا حاملين على طول إلى أن يحطوها بمساواة القبر، ينزلوها مباشرة عرضا إلى القبر، مش طولا إن في كفاية عرضا دفعة واحدة من دون كالدفعة. وأما في المرأة فتوضع من ميال القبلي بين القبر من جهة القبلي تلحظ، ثم تنقل دفعة واحدة وتنزل عرضا. طبعا لما ينزلون يستحب حل عقد الأجسام ووضع خده الأيمن خارج الكفن على التراب، ويستحب جعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه، ويستحب تلقين بالشهادتين والإقرار بالعلمين، صار تلقين الدين يعني التلقين الأول حال الاعتبار، تلقين الثاني بعد وضعه في الحرب، ويستحب الدخول إلى القبر والخروج منه من قبل الرجلين لأنه باب القبر. ويستحب الإهالة بالتراب بظهور الأكث، مش بالرعش، بظهور الأكث مسترجعين قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. ويستحب رفع القبر أربع أصابع مفرجات أو منضمات إلى مقدار شبر ليعرف فيزار، هل تبدي يستحب ارتفاع. ويستحب صب الماء عليه من قبل رأسه، طبعا يقف الصاب باتجاه القبل والقبر قديمه، ويبلش بالصب علام من جهة الرأس إلى أن ينتهي إلى الرجلين، ثم يأتي إلى الرأس، وإن بقي شيء من الماء فيوضع على الصدر والصاب مستقبل القبل. ففي الخبر شكل الأمر الثاني، ففي الخبر يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب. يعني هي الأمر الثاني اللي قادر تطلع أنت من حساب القبر، يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب. بعد الدفن. يستحب أيضا تلقين الولي اللي هو أول الناس فيه أو من يوكله بعد انصراف الناس، هي التلقين التاني ومرة إلا من نذكره إلى موضوع. يستحب تلقين الولي بعد انصراف الناس عنه، إن يجي يستقبل القبل يحط داية قلب التراب للرزن وينزل ركيبه عند ضوء أرفص أرفصا، ويبني فمه من رأس الميت ويلقنه بالشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. شوف هنا الأمر التين، ففي خبر يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، ما على أهل الميت أن يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير. قلت كيف يصنع؟ قال إذا أخرج الميت فليستخلف عنده أولى الناس به، يظل عنده الولي، فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته، يا فلان ابن فلان، يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن الموت حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجة. ايضا ما دام الكلام حينئذ في بدن الميت، يستحب بالواقع صلاة ليلة الدفن على الميت الصلاه وردت الخبر ما تسمى بصلاه الحديث، وهي على وهي الى روايتين، هي على روايه ركعتان يقرا في الاولى الحمد وايه الكرسي، وفي الثانيه الحمد والقدر عشر مرات، قدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان. مش مثل ما البعض بيتصور، حتى بعض حتى المشايخ مرة استأجروا واحد على صلاة الهدية. محمد قالوا له أهل الميت المعمم، قالوا له استأجروا على صديقنا دي، قالوا له إني أشوف، قالوا له أنا أبني أصلي نيابة عن فلان ركعتان قربة الله تعالى، قال له أحسنت، يا الله هذه حق عشرة كل واحدة تدخل بها في اليوم. من واضح هو تصلي أنت ركعتان قربة الله، أصلي ركعتان قربة إلى الله، أنت تصلي مثل صلاة الزيارة. ختيل يعني كبارنا بروح بزوره، قال بيقول اصلي ركعتين نيابه عن الامام، شو قصة الامام؟ انت بتصلي ركعتين وإلى قربة الى الله، بس تخلص تبعث ثوابها الى روح من زرت. كذلك بالصلاة الداخلية بتصلي ركعتين قربة الى الله بكثير منها، بس تخلص بتقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان او الى قبر فلان. في رواية تيم الفضيحة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات، وإن أتى بالكيفيتين كان حينئذ الإمام. بما نعم باعتبار أن آية الكرسي فالأحوط قراءة آية الكرسي، لأن بالقرآن آية الكرسي تنتهي عند لفظ عظيم وهو العلي العظيم. باعتبار انه ورد عن النبي انه ايه الكرسي 50 كلمه، اذا بتعدها ما بتنتهي معك 50 على راس العظيم، ما بتنتهي الا عند قولكم فيها خالدون، يعني ايه كان بحسب الرسم هذا ايه العظيم بيكون بحسب الرسم. فوالاحمد قراءه ايه الكرسي الى رقمهم فيها خالد. بالواقع لا فرق بالنسبة إلى هذه الصلاة، أن يصليها حينئذ الشخص هو نفس الولي أو يصليها غيره، بس طبعا مش وارد أن والله ما هو متعارف أن يصليها 10 مرات أو يصليها 40 مرة، كله مش وارد. ممكن يصليها بس هو المدار كما ورد في الخبر بالنسبة للصلاة إن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا موتاكم ليلة الدفء بالصدقة. قالوا له ارفض ما عندنا شيء نتصدق فيه، كيف بدنا نرحم؟ هل ممكن أن يصلون الصلاة بهاتين الركعتين؟ فبتقول حينئذ الرحمة الوصلاة، وسيأتي حينئذ الإشارة إلى أن كل هذه الأعمال بتخفف عنهم، وخاصة أول ليلة ما تسمى حينئذ بليلة العشر. هذا بالنسبة إلى صلاة ليلة. هذا كله فيما يتعلق حينئذ بالنسبة إلى بدء الميت. أما ما يتعلق بالنسبة إلى أهل الميت، ما يتعلق بالنسبة إلى أهل الميت، أولا يستحب لهم أنهم يعلموا المؤمنين، يعلموهم من أجل أن يأتوا المؤمنون ليشجعوا هذا التشجيع. طبعا تشريعه ببلش بحمله، لأنه قصة غزله وتكفينه المفروض أن يكون تتعلق بالولي، فببلش التشريع حينئذ بالتفل بالحمل. من ناحية التشريع بالواقع ورد استحباب تشريع الجنازة والدعاء للمؤمن، لما روي عنهم عليهم السلام أن من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة 4 شفاعات، ولم يقل شيئا إلى المشيع، إلا قال الملك ولك مثل ذلك. يقول اللهم ارحمه، ملك يقول له يدعي لك بالرسم إليه، وأنه يوكل الله به ملائكة. إذا هو الآن مشيع مؤمن، الله لما بيتوفى هذا المشيع يوكل به ملائكة يشيعونه من قبره إلى البحشر، ويكفر الله تعالى. في خبر سري إن أول ما يبحث المؤمن به في قبره، أول تأثير المؤمن أن يغفر الله لمن تبع جنازته، وأنه إذا دخل المؤمن قبره مودي، ألا وهن أول حبائك، أول شيء تعطى الجنة، ألا وهن أول حباء من تبعك المغفرة. إن الله جل وعلا ببشر بالجنة لابنه، وببشر بالمغفرة لمن تبع جنازته.
محمد
وآل
محمد.
الله صل على محمد
وآل محمد. أيضا في خبر الثالث من شيع جنازة، فله بكل خطوة حتى يرجع 100,000 حسنة، وتنحى عنه 100,000 سيئة، ويرفع له 100,000 درجة، فإن صلى عليها شيعه في جنازته 100,000 ملك كلهم يستغفرون له حتى يرجع، فإن شهد دفنها وكل الله به 100,000 ملك يستغفرون له حتى يبعث من قبره. في خبر آخر، من صلى على ميت صلى عليه جبرائيل عند تسليمته، صلى عليه جبرائيل 70,000 ملك، وغفر له ما تقدم من ذنبه. وإن أقام عليه حتى يدفنه وحفى عليه من التراب، انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث تبعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد يلقى في ميزانه من الأجر. ويستحب للمشيع أن لا يرجع إلى أن يدفن الميت، مش إنه بس تشيع وترجع، يستحب الضيق حينئذ الموجود حتى يدفن. ويستحب للمشيع ترك الرجوع إلى أن يدفن، وإن أذن له وليده إنه هو خلص، وإن أذنك يستحب الضيق موجود حتى حينئذ يدفن. يستحب مشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وذلك أفضل من المشي أمامها، لأن الملائكة يمشون أمامها فينبغي اتباعهم بالمشي خلفها. ومن أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمشي جنبي السرير، بل المشي أمامها مكروه في جنازة المخالف. في المؤمن
عم يكبر
قدامه مليانا، عم يكبر على الجنبين. بالنسبة إلى المؤمن طبعا ما قلنا إنه مكروه، إنه يستحب إنه يمشي إما على الجنبين أو بالنسبة إلى المؤمن، ما قدام الجنازة ملك يمشي، وأما غير المؤمن فيكره المشي أمامه للنهي عنه، معلّلا في الخبر بأن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب، فيكره أن تكون ماشي التركيز حتى لا تكون مستقبل في الأمر. أيضا استحباب المشي مع الملائكة في الجنازة وكراهة الركوب إلا لعذرين، لأن الملائكة يمشون فيكره. أيضا مستحب القصد في المشي، يعني المشي رويدا شوي شوي بالجنازة والسكينة فيه، للأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ارتسخ في الأذهان من حسن المشي سريعا جدا وأنه علامة حسن حال الميت وصلاحه لا وجه له. من جملة الأمور حمل الجنازة، فإنه مستحب بالإضافة للتشييع، بالإضافة إلى المشي، أنك تحمل. وقد كان أئمتنا عليهم السلام يحملون في الحمام، وروي عنهم عليهم السلام أن من أخذ بقائمة السرير ويغسل فيها شوي غفر الله له 25 كبيرة، يعني 25 ذنب من الذنوب الكبائر. والأفضل في الحمل الحمل من الجوانب الأربع على نحو التركيب، لما ورد أن من حمل جنازة من أربعة جوانبها غفر الله له 40 كبيرة. وفي خبر آخر إذا رضع بالطريقة من الأولى خرج من الذنوب كما ولدته أمه. كيف بيربع انه بيبرمش في الاول بيحمل بيمين من هون في مقدم السرير، وبيكون هو حينئذ المقدم الايسر بيحمل هو بيمين، ثم بيرجع لورا بيحمل مؤخر السرير على يمين، بيرجع بيجي ايضا الى مؤخر السرير بيحمل فيه على شماله، ثم بيجي لقدام بيحمل حينئذ في مقدم السرير على شماله. هذا حمل على الخبر ان من رضع خرج من الذنوب كما ولدته امه. هذا بالنسبه طبعا يستحب ان يتفكر المشيع في مآل حاله ويتعظ بالموت ويحسب انه المحمول، انه تصور انه انت المحمول طلبت من الله الرجوع وارجعك، شو بتعمل؟ ويكره له الضحك واللعب، ويكره ايضا الكلام بغير ذكر الله جل وعلا. طبعا يكره الضحك واللعب واللعب، يكره الكلام بغير الذكر والدعاء وبغير الاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع. حتى لا يتشغل برد السلام مع انه رد السلام واجب، لتفكر يتفكر. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبه، صاحب المصيبه يستحب انه ينزع الرداء، الرداء هو العجين، انه اما ينزعه او انه يقلبه، اما باطنا الى ظاهره او اسفل الى اعلاه الى اعلاه او يلبسه، غيره مكروه انه يعمله. ويستحب ويكره تشييع النساء الجنازة وإن كانت الجنازة للنساء، ويكره ضرب اليد على الفخذ أو ضرب اليد على الأخرى، ويكره أن يقول للمصاب أو غيره ارفقوا به، وأيضا يدي المتنين فيها يكره أن يقول للمصاب أو غيره استغفروا له أو ترحموا عليه أو قفوا به. كله يكره ايضا اتباع الجنازة بالمرأة ولو بالمشمرة، مشمرة ان كنت حاطط انت عود من طيب على جمر عم تطلع بخور مثل النصارى بيخرجوا بالمشامر مع الشمس، ولو في الليل لانه حتى في الليل غايته انه بجسدك تخرج المصباح، اما مشمرة مكروه. ايضا مكروه القيام عند مرورها اذا كان جالسا، إذا أنت جئت في المرض ما كنت إلا إذا كان الميت كافرا فيستحب الوقوف لئلا يعلو على المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. أيضا ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من تشيع المؤمن، ينبغي مش إنه يجب، لأنه يلحقه من غفران انه اذا الله بده يغفر لكل من شيعه، فان يكون منافق او فاسق. لذلك تشوف ان المولى جل وعلا من باب التعمد اخفى ليله القدر في تكليله، اخفى ساعه الاجابه حينئذ في ساعه ما، لا لحتى يضيع هذه الساعات الرحمه على المنافق والفاسق والمتفاقم وغير ذلك. يمكن انه اقل بس لا باس، شغله مش كل ساعة من نقراها وراح انه الا انه افضل الاعمال المذاكرة على فرض انه ليلة القدر، وان كان مثل ما شايفكم هي مش ليلة القدر، الا انه لا بأس حينئذ بأن نكمل إذا يعني سمحتونا فقط موردين نكمل موردين. المورد الأول قصة الزيارة، زيارة القبر. الواقع زيارة القبور يستحب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الوالدين، يستحب السلام على أهل القبور، فقد ورد أن من ترحم على أهل المقابر نجا من النار ودخل الجنة. طبعا الترحم أو السلام عفوا، ومن السلام المأثور بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أمير المؤمنين عليه السلام من قال ذلك عند دخول المقابر كتب الله له عبادة 50 سنة، ومحى عنه وعن أبيه وعن أمه ذنوب 50 سنة. يستحب إذا زرت القبر أن تقول اللهم جف الأرض من جنوبهم وصاعد إليهم أرواحهم ولقهم منك رضوانا وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤنس به وحشتهم إنك على كل شيء قدير. يستحب قراءة شيء من القرآن وإهداء ثواب ما قرأت عليهم، فقد ورد أن من قرأ آية من كتاب الله آية في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب 70 نبيا، وأن من كان بين القبور فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة، وأهدى ذلك له إلى أهل الموتى إلى أهل المقبرة أثابه الله على عدد الأموات، وأنه إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور أدخله الله هذا الثواب قبر كل ميت، ويرفع الله للقارئ درجة 60 نبيا، وخلق الله من كل حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيامة. اللهم صل. ومن دخل المقابر وقرأ سورة ياسين خفف الله عنه يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات. أهم من هذا كله من قرأ سورة القدر سبعا على قبر المؤمن أمن من الفزع الأكبر، ويغفر الله له ولصاحبه. صح ورد كما سترى هلا فيما بعد، لكن ورد من باب التنفيذ في الاخبار انك ترحمت تقول هو الله، وسبب ما في خبر بنص على الحمد قل هو الله ذلك في بالنص بالضبط. ايه هو طبعا هذا الكتاب للشيخ عبد الله المقاضي كله نفس الشيء، قل وظني والله العالم أن منشأ ما تعارف الآن من قراءة الفاتحة والإخلاص منشأه لأن ثواب قراءة الفاتحة ثواب ثلثي القرآن، وثواب قراءة الإخلاص ثواب ثلث القرآن، فيكون قراءة حمد وإخلاص بمنزلة القرآن قراءة قرآن تام. لكن المولد بأخبار كثيرة جدا انك تقرأ سورة إنا أنزلناه سبعا، حتى عند الدفن بعد ما بيرشوا يستحب انك تغرس دايت بالتراب هيك منفرجات تقرا له انا انزلناه سبع مرات فيغفر الله له جميع ذنوبه. مش بس هيك انه بيغفر لك الك جميع ذنوبك. من قرا سوره القبر سبعا على قبر مؤمن امن من الفزع الاكبر ويغفر الله له ولصاحب القبر وايضا تتم الخبر ويبعث الله تعالى اليه ملكا يعبد الله عند قبره اذا توفي ويكتب نور هذا القارئ اذا توفي ثواب ما يعمل ذلك الملك. فاذا بعثه الله من قبره لم يمر على هول الا صرفه الله عنه بذلك الملك حتى يدخل به الجنه بغير الملك معه حتى يدخل حينئذ الجنه. ايضا مستحب قراءه سوره تبارك فهي المنجي من عذاب القبر. وان من زار قبر والديه او احدهما فقرأ عنده سوره ياسين غفر الله له بعدد كل حرف منها التشبيه حروف الله جل وعلا يغفره فيه. طبعا نفس الكلام في كل الكتب الا انه متى يستحب الزيارة؟ زيارة متى تستحب؟ طبعا يكره وقت القبور، يكره الجلوس عليها، يكره الاتكاء عليها. إلا أنه يستحب زيارة القبور في ثلاثة أيام. يستحب في عشية كل خميس. ويستحب يوم الثلاثاء ويستحب ايضا يستحب زياره القبور يوم الخميس عشيه يعني عند العصر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل عشية خميس إلى بقيع المدينة فيقول السلام عليكم يا أهل الديار ثلاثا ورحمكم الله ثلاثا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مر على القبور قال السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يستحب يوم الخميس. يستحب أيضا من مستحبات يوم الجمعة يستحب زيارة القبور عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا كان يوم الجمعة فزوروه زوروا المقابر فإنه من كان منهم في ضيق وسع الله عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون من أتاهم في كل يوم. هذا بالنسبة إلى الاستحباب. طبعا مش وارد أنه ويرافق معه. يستحب أيضا يوم السبت ويوم الثلاثاء يستحب زيارة حينئذ الموتى كما يستحب كما قلنا يوم الخميس مع يوم الجمعة ما بين طوع. أنا بالنسبة إلى الزيارة بما من ناحية التهزي ومن ناحية الوصول خلاصة ما أريد قوله وإن أطول بالواقع كثير لكن خلاصة ما أريد قوله إنه غاية ما يستحب التهزي ثلاثة أيام فقط أكثر من ثلاثة أيام حينئذ مش مستحب. يستحب تعزية المصاب فإنها سنة مؤكدة وفيها أجر عظيم وثواب جسيم حتى ورد أنها تورث الجنة وأن من عز مصابا فله مثل أجره من دون أن ينقص من أجر المصاب شيء ومن عز حزينا كسي يوم الموقف حولة يحضر به ومن عز حزينا ألبسه الله عز وجل من لباس الطهر وصلى الله على روحه في الأرواح ومن عز الثكل مرة أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وكسى أو وكسي بردا في الجنة. طبعا في هناك أخبار كثير يردي حينئذ في هذا نكتفي بذلك إلا أن أقل التعزي أقل التعزي أن يراه صاحب المصيب بس نشوفه والتعزي كما هي بعد الدفن كذلك هي بعد قبل الدفن. وإذا حضرت أنت في التشيع أنت عزيت وكل هذا المتلاحظ أنه لا بد أن يحضر جنبيت إلى مشوير ويرد أنك أنت شاركت شيخ صاحب المصاب كيف هي كيف هي في التعزي بتكون حققت حينئذ مضمون التعزي. نعم يستحب انك والله تعدي قبل الدفن انك تحضر او تعدي بعد الدفن لكن اذا بقى تعدي بعد الدفن فيستحق لهم انهم يجلسوا 3 ايام فقط والرابع متعه الرابع متعه ومن عز بعد 3 فقد شدد المصاب لهم مستحب لهم ان يجلسوا ولا مستحب لهم ان يتعدي بعد الدفن. هذه جهة من جهة تانية انه يستحب لشيران اهل الميت ان يعملوا طعام ويبعثوه على 3 ايام مش انه وضع عمامة تسبيحة وانه يحشر الناس ويربط على المفارق ويشد الناس اللي يطعموها تسبيحة يوم السابع على وجه الميت هلا طال هذا بنرمي على الواحد يا عبد الله الحسين ولا تعبوا على الرابع شو انتي امي المفتاح بايدك على الرابع عبد الله الحسين ويوم السابع المسيح الا راس على الاطلاق ابدا كل ما ورد انه يجلس اهل المصاب في مكتب 3 ايام يستقبلون به التعزي ويستحب من الناس يجي يعزوهم 3 ايام ويبعثوا لهم اكل لانه هم مشغولين بحاله وفوق الثلاث طبعا بلا ما نقول في الاخبار كلها لانه اطلنا من عز فوق الثلاث فقد شدد المصاب. نكتفي بهذا المقدار واستغفر الله لكم ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.